أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه تقسيم اللفظ إلى المتباين والمترادف والمشترك والحقيقة والمجاز. طبعا فاتنا أن نذكر مثال للمرتجل، وهو مثل ما إذا سمي شخص بجعفر، والجعفر بمعنى النهر الصغير، ولكن سمي به هذا الشخص من دون ملاحظة هذا المعنى فيكون مرتجلا. المصنف يقول هذه التقسيمات في الأسماء واضح، هذه التقسيمات في الأسماء واضحة كما ذكرنا جميع الأمثلة من الأسماء، فتجري هذه الأقسام في الأسماء بلا إشكال، ولكن هل تجري في الأفعال والحروف أو لا؟ يقول المصنف الحقيقة والمجاز تجري في الحروف وتجري في الأفعال بلحاظ متعلقاتها. في الحروف المتعلقات يعني طرف النسبة، وما يعني يكون الحرف ربطا له وآلة له، المعاني الإسمية الموجودة كما ذكرنا في المثال سابقا، السير والبصرة هذه متعلقات الحروف، ومتعلقات الأفعال هي المصادر المواد. فتتصف الأفعال والحروف، الحروف والأفعال بلحاظ مادتها إلى الحقيقة والمجاز، أو تتصف بالحقيقة والمجاز. مثلا مثال الفعل قولهم نطقت الحال، النطق في أصل اللغة بمعنى التلفظ، نطق يعني تلفظ تحدث، ولكن استعمل الفعل هنا بمعنى الدلالة، نطقت الحال يعني دلت الحال، النطق هنا بمعنى الدلالة، فهو وضع يعني استعمل في غير المعنى الموضوع له لمناسبة، والمناسبة هي مسألة الترتب يعني مسألة الدلالة. كما أن الألفاظ تدل على المعاني الموجودة في نفس المتكلم، كذلك الحال تدل على أمرين، مثلا يقال نطقت حاله بكذا، يعني هو ما تكلم بشيء ولكن حاله تنطق، تنطق يعني تدل على أنه مثلا تعبان أو نعم. مثال الحرف فهنا فعل نطقات يتصف بأنه مجاز باعتبار المادة وهي النطق استعملت في غير المعنى الموضوع له. ومثال الحرف اتصاف الحرف بالمجاز، الآية الشريفة ليكون لهم عدوا في موسى على نبينا وآله وعليه السلام، فالتقطه يقول ليكون لهم عدوا. فليكون لهم عدوا، اللام في أصل الوضع للغاية يعني تدخل على الغاية، المدخول يكون غاية، ولكن هنا استعملت في معنى العاقبة، فهم ما التقطوه حتى يكون لهم عدو، التقطوه للبنوة والمحبة. أما لمناسبة وهي مسألة الترتب، مسألة طبعا ترتب أنا ذكرت في نطقة الحال، لا المناسبة هناك الدلالة كما شرحت، يعني في الألفاظ تدل على المعاني فالحال أيضا تدل. في هذه الآية مسألة الترتب، كما أن الغاية مترتبة كذلك العاقبة، العاقبة شنو مترتبة. فهنا تتصف اللام بكونها مجازا باعتبار أنها وضعت لتدخل على الغاية، وهنا دخلت على العاقبة. نعم
في واو ساقطة،
اي ولي يكون قبل واو،
قبل الآية من المثال للحال.
نعم، او هذا الواو يكون قبل الآية، يعني جاب جزء من الآية ليكون لهم عدو. الواو لازم قبل القوس، الواو الموجود على كل حال يحتاج واو قبل الآية.
حاشي هامش الواو من ضمن الآية،
ما أدري بس الآية في الآية مو معلوم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، ماكو واو، اي هذا مشتبه فيه. نعم هذا في الفعل بحسب المادة، وكذلك يتصف الفعل بحسب الهيئة بالحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل، بأكثر من الحقيقة والمجاز يتصف أيضا بالاشتراك والنقل. هو ذكر عدة أمثلة، مثلا الماضي للإخبار والإنشاء، لعله هذا مثال للنقل. إذا قلنا بأن الماضي هو في أصل الواض وضع للإخبار ثم نقل إلى الإنشاء، أو نقول المثال للحقيقة والمجاز، يعني حقيقة وضعت للإخبار مثل بعته وضع للإخبار، ثم يستعمل في الإنشاء مجازا، هذا يصلح. أو مثال للاشتراك، إذا قلنا أن اللفظ الماضي مشترك بين الإخبار والإنشاء، هذا يصلح يعني للجميع. والمضارع للحال والاستقبال، المضارع واضح مشترك بين الحالة والاستقبال، هذا مثال للاشتراك بلا إشكال. والآم للوجوب والناد، هذا لعله مثال للحقيقة والمجاز، بناء على أن الآم موضوع للوجوب ويستعمل في الناد مجازان مع القرينة، هذا أحد المباني أحد الأقوال في الآم. نعم صيغة الآم، لأنه ذكر ماضي مضارع آم، المقصود صيغة الآم. المصنف يختم هذا القانون بالتنبيه على أمر، وهو أنه هذه العناوين حيثيات قد تجتمع مع البعض، مثلا يكون لفظ واحد من حيثية مشتركا ومن حيثية أخرى مترادفا، أو من حيثية أخرى مثلا مجازا. هو يقول قد يكون المشترك مباينا أو مرادفا، والمرادف مباينة. بس هذا لعله المثال يعني مثال الواقع أنا ما وجدت يعني تأملت، ولكن مثال فرضي اللي ذكر في بعض الشروح هذا المثال. لو فرضنا أنه وضع لفظ الليث للأسد وللأرنب، ووضع لفظ الغضنفر للأسد وللثعلب، فهنا لفظ الليث والغضنفر بالنسبة إلى معنى الأسد مترادفان، لأنهما وضعا لمعنى الأسد. وبالنسبة إلى معنى الأرنب والثعلب متباينان. بس أنت تأمل ويكون مثال واقعي أو لا. وكل بالنسبة إلى معنيه يصير مشترك لفظي، لأنه قلنا الليث وضع للأسد والأرنب. من يسمي الأرنب ليث؟ هذا مثال ذكره الشيخ الطارمي في شرحه للقوانين، الشيخ جواد الطارمي. لاحظوا العبارة، يقول وهذا كله يعني هذه التقسيمات في الأسماء ظاهرة، وأما الأفعال والحروف فالحقيقة والمجاز فيهما إنما هو بملاحظة متعلقاتها وتبعيتها، لأن معانيها الحروف والأفعال بهيئاتها معاني حرفية، والمعنى الحرفي لا يتصف بالحقيقة والمجاز، فالاتصاف بالحقيقة والمجاز باعتبار متعلقاتها وبتبع متعلقاتها، كما في نطقة الحال، وليكون لهم عدوا، مثال للفعل ومثال للحرف. فهذا استعمال مجازي، استعمال للفعل في معنى مجازي باعتبار النطق، استعمل في غير ما وضع له، واستعمال اللام في العاقبة مجازي باعتبار المدخول المتعلق هنا، المقصود في الآية يصير مدخول، أن المدخول هو العاقبة وليس الغاية. هذا بحسب المواد، مواد الأفعال. وأما الهيئة فقد يتصف الفعل بلحاظ الهيئة بالحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل، كالماضي للإخبار والإنشاء. قلنا هذا ممكن أن يكون مثالا للحقيقة والمجاز، أو مثالا للاشتراك، أو مثالا للنقل، ولعل الأقرب هو الاشتراك. وإذا قلنا يريد يذكر لكل واحد مثال الأمر للوجوب والنتج، هذا شنو؟ هذا حقيقة ومجاز. المضارع للحال والاستقبال اشتراك، فنقول هذا للنقل. إذا أردنا أن نحمل أن نذكر لكل مثالا، كالماضي للإخبار والإنشاء، والمضارع للحال والاستقبال، هذا مثال للاشتراك بلا إشكال. والأمر للوجوب والنقل، في الأمر عدة مباني، بناء على أن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في النقل، ما أحد يقول بالنقل. حتى الاشتراك اللفظي ما أصور اشتراك لفظي، اشتراك معنوي أكو، أنه وضع للطلب، هذا اشتراك معنوي يصير. أما اشتراك اللفظي ما أصور أحد يقول بالاشتراك اللفظي، لأن اشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة، ما أحد يقول بأن الاستعمال الآن في الوجوب يحتاج إلى قرينة. فهذا الظاهر مثال للحقيقة والمجاز بناء على القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب فقط. مشوش ولا يذهب عليك أن الحيثية المعتبرة في هذه الأقسام أن الحيثية معتبرة في هذه الأقسام. إذا كانت حيثيات مختلفة قد تجتمع في لفظ واحد، فقد يكون المشترك مباينا أو مرادفا. وذكرنا مثلا مثال الليث مشترك بين الأسد والثعلب مثلا، هذا المثال هذا المشترك مباين باعتبار أنه وضع بمعنى الثعلب والغضنفر وضع لمعنى الأرنب، هذا يصير مباين. ومرادف باعتبار أنه وضع للأسد والغضنفر وضع للأسد، والمرادف مباينا. بعد صار واضح المرادف يصير مباين، مباين باعتبار أنه وضع كل منهما لمعنى غير المعنى الآخر، ومرادف باعتبار أن كليهما وضع لمعنى الأسد، يصير مرادف إلى غير ذلك. فلاحظ ولا تخفى، ماكو تنافي بين هذه العناوين، قد تجتمع من حيثيات مختلفة. نأتي إلى القانون الثاني، وهو في تقسيمات الحقيقة والمجاز. اللفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك، يعني من حيث ما وضع له من حيث أنه موضوع له يكون حقيقة، وإذا استعمل في معنى آخر غير ما وضع له بعلاقة يصير مجاز. مثاله المعروف استعمال الأسد في الرجل الشجاع، الأسد وضع للحيوان المفترس فهو حقيقة فيه، أما إذا استعمل في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة مثلا الشجاعة فيصير شنو؟ مجاز. لماذا ذكر المصنف إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك؟ هذا ذكره في توضيح القوانين، أوضحه، قال هذا القيد لإخراج مثل ما إذا استعملت المتشرعة لفظ الصلاة في الدعاء، المفروض أنه في زمن المتشرعة نقلت لفظ الصلاة إلى معنى جديد وهو معنى الأركان العبادة المعروفة. فإذا استعملت المتشرعة لفظ الصلاة في الدعاء يصدق أنه استعمال فيما وضع له الدعاء في السابق المنقول عن المعنى المنقول عن، ولكن ليس حقيقة، هذا يكون مجاز. لماذا؟ لأنه الآن نقل إلى معنى جديد، فاستعماله في الصلاة حقيقة واستعماله في الدعاء يحتاج إلى قرينة في استعمال المتشرع، فلازم يكون استعمال فيما وضع له من حيث أنه موضوع لهذا المعنى، لا من حيث أنه معنى متروك معنى سابق يحتاج إلى قرينة، هذا يصير مجاز وليس حقيقة. والحقيقة تنقسم باعتبار نسبتها إلى الواضع، فقد تكون الحقيقة حقيقة لغوية باعتبار أن الواضع هو لغوي، أو حقيقة شرعية باعتبار أن الواضع شارع المقدس، أو حقيقة عرفية باعتبار أن الواضع هو العرف. والعرف أيضا قد يكون عرفا عاما، عامة الناس يعني وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، أو عرفا خاصا، عرفا خاصا مثل النحوي وضعه أو الأصولي أو الفقيه. المجاز كذلك بالقياس إلى الحقيقة قد يكون مجاز لغوي، قد يكون مجاز شرعي، قد يكون مجاز عرفي. إذا كان المستعمل في المعنى المجازي هو الشارع المقدس يصير مجاز شرعي، إذا العرف يصير مجاز عرفي. ثم يقول المصنف بالأخير، يقول المجاز المشهور اللي معروف بالمجاز المشهور أو المجاز الراجح، يعني المجاز الراجح على الحقيقة، هذا مجاز لم يخرج عن المجازية، ولكن القرينة هي نفس الشهرة كما أشرنا في البحث السابق، أنه وإن كانت القرينة هي الشهرة فهي فالمجاز المشهور لم يصل إلى حد الحقيقة، يحتاج إلى ما زال يحتاج إلى قرينة، لم يخرج عن المجازية، إلا أن القرينة تكفي الشهرة، في القرينية تكفي الشهرة، بخلاف المجاز إذا بلغ في الشهرة حدا استغنى عن القرينة، فهذا يصير حقيقة وليس مجاز. فليس المقصود بالمجاز المشهور هذا الحد، لأنه هذا يصير حقيقة وليس مجازا. المقصود بالمجاز المشهور يعني قرينته على المجاز الشهرة، قرينته على المجاز الشهرة، بحيث بهذه القرينة يحمل على المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. لا، هو مصطلح يريد يبين مصطلح المجاز المشهور غير المشهور اللي بلغ حد الحقيقة. المجاز المشهور يعني ما زال مجازا يحتاج إلى قرينة، ولكن القرينة الشهرة، هذا المجاز المشهور. أما إذا بلغ حدا هذا صار نقل تعيني، يعني صار حقيقة، هذا بعد حقيقة وليس مجاز، بعد لا يعبر عنه بالمجاز المشهور أو المجاز الراجح. يريد يبين هذا الفرق. قانون، اللفظ إن استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك، بينا من حيث هو كذلك لإخراج استعمال مثل المتشرع للفظ الصلاة في الدعاء، هذا استعمال فيما وضع له ولكن ليس حقيقة، لأنه ليس استعمالا فيما وضع له من حيث هو موضوع له، بل من حيث أنه معنى سابق متروك يحتاج إلى قرينة، متروك أو قل استعماله بحيث يحتاج إلى قرينة. شلون؟
يعني
في المجاز؟
إيه، في ال اللي بيذكر الآن مو مكررا اللي بيذكر.
نعم.
يعني يستغنى عن القرينة فيصير حق.
يصير حقيقة الصلاة، يصير حقيقة في أي شيء، في الأركان. أما إذا استعملته المتشرعة في الدعاء شنو؟ هذا الكلام، إذا استعملته في الدعاء حقيقة ومجاز، مجاز لأنه يحتاج إلى قرينة، مع أنه استعمال فيما وضع له، يعني يصدق أنه وضع لفظ الصلاة للدعاء، ولكن لم تستعمله المتشرعة في معنى الدعاء باعتبار أنه وضع لمعنى الدعاء، بل في نظرهم وضع لمعنى الأركان. وفي غيره لعلاقة فمجاز، في غير ما وضع له لأجل علاقة فمجاز، يحتاج إلى علاقة مجاز، وإلا يصير خطأ، يصير غلط. والحقيقة تنسب إلى الواضع، والحقيقة تنسب إلى الواضع، يعني نقول حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وفي معنى الواضع استعمال اللفظ في شيء مع القرينة مكررا إلى أن يستغني عن القرينة، هذا في معنى الواد، يعني بعبارة أخرى الواد ينقسم إلى واد تعييني من الواضع وواد التعيني من المستعملين. المستعملين يستعملون بحيث يصل إلى حد ماكو واضع معين أنه وضع وضعا تعيينيا، واضع تعييني بكثرة الاستعمال. فالحقيقة باعتبار الواضعين، قد يعبر المصنف بالوضع التخصيصي والتخصصي أو الوضع التعييني والتعيني، ماكو فرق. فالحقيقة باعتبار الواضعين، هذا في الوضع التعييني، والمستعملين في الوضع التعييني، في غير ما وضع له إلى حد الاستغناء عن القرينة. هذه الحقيقة تنقسم إلى اللغوية والعرفية الخاصة، هذا كله باعتبار الواضعين أو باعتبار المستعملين. إذا كان واضع تعييني باعتبار الواضع ينقسم إلى لغوي، عرفي، عرفي الخاص، عرفي العام. إذا كان الواضع تعييني باعتبار المستعمل، إذا كان المستعملين لغويين يصير حقيقة لغوية، أو العرف عرفي الخاص أو العام يصير حقيقة عرفية. الشرعي يدخل في العرف الخاص. فالحقيقة باعتبار الواضعين والمستعملين في غير ما وضع له إلى حد الاستغناء عن القرينة تنقسم إلى اللغوية والعرفية الخاصة مثل الشرعية والنحوية والعامة، العرفية العامة. وكذلك المجاز بالمقايسة، كذلك يعني كالحقيقة ينقسم المجاز بالمقايسة إلى الحقيقة، يعني ما ذكرناه في الحقيقة يأتي في المجاز بالمقايسة، يعني كما أن الحقيقة ينقسم باعتبار الواضعين والمستعملين إلى اللغوية والعرفية الخاصة والعامة، كذلك المجاز باعتبار المستعملين، هذا بعد ما يصير باعتبار الواضعين، باعتبار المستعملين ينقسم إلى مجاز لغوي ومجاز عرفي، مجاز عرفي خاص أو عام. واعلم أن المجاز المشهور المتداول في ألسنتهم المعبر عنه بالمجاز الراجح يعنون به الراجح على الحقيقة. المراد بالمجاز الراجح يعني الراجح على الحقيقة، يريدون به ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة، يتبادر ينسبق إلى الذهن هذا المعنى بقرينة الشهرة دون المعنى الحقيقي. وأما مع قطع النظر عن الشهرة فلا يترجح على الحقيقة، إذا لولا الشهرة لا يترجح على الحقيقة. وإن كان استعمال اللفظ فيها أكثر، يعني ليس المدار على كثرة الاستعمال، قد يكون استعمال اللفظ في المجاز أكثر من الحقيقة، ولكن الشهرة ليست قرينة، المدار على الشهرة وليس على كثرة الاستعمال. كثرة الاستقصاد يعني ليس المدار على أن استعماله في المجاز أكثر من الحقيقة، أكثر من الحقيقة لا يكفي، لازم يكون مجاز مشهور، يعني الشهرة تكون قرينة. وسيجيء تمام الكلام في بعض القوانين الآتية، يأتي الكلام عن المجاز المشهور أو المجاز الراجح. وأما المجاز الذي صار في الشهرة بحيث يغلب على الحقيقة ويتبادر ولو مع قطع النظر عن الشهرة، ما يحتاج إلى شهرة، فهو حقيقة كما بينا اللي قال وفي معنى الواض استعمال اللاف في شيء مع القرينة مكررا إلى أن يستغني عن القرينة فيصير حقيقة. هنا تقدم الإشارة إلى هذا الآن. مثلا افرضوا لفظ المدينة استعمل كثيرا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم زيارته، فكأنه صار حقيقة بحيث لا يحتاج إلى قرينة. لما يقول ذهبت المدينة ما يقولون أي مدينة، صحيح ما يحتاج إلى قرينة. وصلى الله على محمد وآله.